بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: كانا يكثران السفر نحو هذا البيت. قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى، وقال: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيراً منه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. وأبو الدهماء هو قرفة بن بهيس، وأبو قتادة هو العدوي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا بهز وعفان قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة به.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذا الحديث: كانا يكثران السفر نحو هذا البيت لحج أو عمرة أو لهما، وكذا جملة من السلف أكثروا من الحج وأكثروا من العمرة، منهم ابن عمر رضي الله عنه، سفيان بن عيينة، وهذه عبادة جليلة. ففرض الحج ركن أركان الإسلام ونافلته من مكفرات الذنوب. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والعمرة المفردة تطوعا عبادة. أتينا على رجل من أهل البادية، هذا الرجل صحابي بدوي صحابي، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وحفظه. قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله. وفي هذا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بتعليم الحاضر والباد، وجملة أحاديث حملها البدو عن النبي صلى الله عليه وسلم لو جمعت جاءت في جزء مما رواه أهل البادية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في العناية بأهل البادية وتفقد عقائدهم، فعندهم من العقائد ما يحتاجون إلى تعليم. الشركيات توجد في كثير من البوادي وشتى أنواع البدع والمعاصي والتقصير وترك الصلاة، وهو يحسب أنه مسلم مع أنه تجده تارك صلاة. فيه التعليم، تعليم القرآن والسنة مما علمه الله: ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فمن علم شيئا علمه الله، فالفضل عائد لله سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وفي الحديث: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. هذا لا شك أنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الحديث يدخل في أمور كثيرة. يدخل في باب الورع، اجتناب المكروهات والمشتبهات. يدخل في باب اجتناب المحرمات الواضحات، أن من ترك المحرم أبدله الله الحلال. يدخل في باب فضل التقوى، فلزوم التقوى خير للعبد في كل حال، من ترك شيئا لالتقاء لله أبدله الله خيرا منه. بوب عليه الشيخ عدة تبويبات، منها في المجلد الأول قال: الترغيب في ترك ما يشغلك عن العلم لله. هذا من ضمن عموم هذا الحديث. ما يشغلك عن العلم تركه، سيبدي لك الله خيرا. إنك لن تدع شيئا اتقاء لله، أي طلب مرضاة الله، إلا أبدى لك الله خيرا منه، وهنا إلا أعطاك الله خيرا منه. وبوب عليه أيضا البعد من الزهد، البعد عن الأعمال المشتبهة، كتاب الزهد من الجامع المجلد الرابع، والذي قرأناه في المجلد الأول الباب الأول 63 كتاب العلم المجلد الأول، وهذا المجلد الرابع كتاب الزهد 398. من الزهد البعد عن الأعمال المشتبهة، اشتبه عليك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اتق الله وترك. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يبدي لك الله خيرا ما يضيعك. قال السندي: قوله إلا أعطاك خيرا منه، أي في الدنيا أو في الآخرة، فيهما. أنت في خلف من الله ما اتقيته في الدنيا في خلف، يبدي لك الله خير مما تركته لله، وفي الآخرة في خلف من الله، ويعوضك الله على ذلك الأجور الكثيرة الجنة. ومن ترك محرما أبدله الله إيمانا، جعل الله له إيمان في قلبه، يجد حلاوته في قلبه. في روضة المحبين لابن القيم رحمه الله صفحة 600 من هذه الطبعة دار عالم الفوائد، الباب 27: من ترك محبوبه حراما فبدل له حلالا أو أعاضه الله خيرا منه. عنوان هذا الباب قاعدته أن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، قاعدته هذا الحديث قاعدة أصل. كما ترك يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام امرأة العزيز واختار السجن على الفاحشة، فعوضه الله أن مكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وأتته المرأة صاغرة سائلة راغبة في الوصل الحلال فتزوجها، فلما دخل بها قال: هذا خير مما كنت تريدين. من حيث الثبوت ما في دليل على هذا أنه تزوجها، لكن هذا هو المشهور. وتأمل كيف جزاه الله سبحانه على ضيق السجن أن مكنه من الأرض ينزل منها حيث يشاء، وأذل له العزيز وامرأته، وأقرت المرأة النسوة وأقرت المرأة والنسوة ببراءته، وهذه سنته تعالى في عباده قديما وحديثا إلى يوم القيامة. ولما عقر سليمان بن داود عليه السلام عليهما الصلاة والسلام الخيل التي شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس غضبا لله، أعاذه الله عنها الريح يركب هو وعسكره على متنها حيث أراد. ولما ترك المهاجرون ديارهم لله وأوطانهم التي هي أحب شيء إليهم، أعاذهم الله أن فتح عليهم الدنيا وملكهم شرق الأرض وغربها. ولو اتقى الله السارق وترك سرقة المال المعصوم لله لآتاه الله مثله حلالا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أخبر سبحانه وتعالى أنه إذا اتقاه بترك ما لا يحل له رزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك الزاني لو ترك ركوب ذلك الفرج حراما لله، تركه لله، لأثابه الله بركوبه، لأثابه الله أي عوضه، أو ركوب ما هو خير منه حلالا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن صلة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظر إلى المرأة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه خوف الله أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. هذا بديل عن نظرة حرام يبدله الله الإيمان. وعن عمر بن شبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الحسن المزني عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الرجل في محاسن المرأة سهم من سهام إبليس مسمو، فمن أعرض عن ذلك السهم أعقبه الله عبادة تسره.
قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى: بلغني أن بعض الأشراف أنه اجتاز بمقبرة وإذا بجارية حسناء عليها ثياب سوداء، فنظر إليها فعلقت بقلبه فكتب إليها: قد كنت أحسب أن الشمس واحدة والبدر في منظر بالحسن موصوف، حتى رأيتك في أثواب ثاكلة سود، وصدغك فوق الخد معطوف، فرحت والقلب مني هائم دنيف، والكبد حرى ودمع العين مدروف. رد الجواب ففي الشكر ففيه الشكر، واغتنمي وصل المحب الذي بالحب مشغوف. ورمى بالرقعة إليها، فلما قرأتها كتب: إن كنت ذا حسب زاك وذا نسب، إن الشريف بغض الطرف معروف، إن الزناة أناس لا خلاق لهم، فاعلم بأنك يوم الدين موقوف، واقطع رجاك لحاك الله من رجل، فإن قلبي عن الفحشاء مصروف. فلما قرأ الرقعة زجر نفسه، قال: أليس امرأة تكون أشجع منك؟ ثم تاب ولبس مدرعة من الصوف، كان يطلب علم ما يتصوف، والتجأ إلى الحرم، فبينما هو في الطواف يوما وإذا بتلك الجارية عليها جبة من صوف، قالت له: ما أليق هذا بالشريف، هل لك في المباح؟ قال: قد كنت أروم هذا قبل أن أعرف الله وأحبه، والآن قد شغلني حبه عن حب غيره. فقالت له: أحسنت، والله ما قلت لك هذا إلا لإخبارك لاختبارك، لأعلم حد ما انتهيت إليه. ثم طاف وأنشد: فطفنا فلاحت في الطواف لوائح، غنينا بها عن كل امرئ ومسمع، عن كل مرأة ومسمع. قال الحسن البصري: كانت امرأة بغي قد فاقت أهل عصرها في الحسن، لا تمكن من نفسها إلا بمئة دينار، وإن رجلا أبصرها فأعجبته. بعض القصص هكذا يذكرونها من صنيع ابن الجوزي رحمه الله فيه: وإن رجلا أبصرها فأعجبته، فذهب فعمل بيديه وعالج فجمع مئة دينار، أجاء فقال: إنك قد أعجبتني، فانطلقت فعملت بيدي وعالجت حتى جمعت مئة دينار. فقالت: ادفعها إلى القهرمان حتى ينقدها ويزينها. فلما فعل قالت: ادخل. وكانت لها بيت منجد وسرير من ذهب. قالت: هلم لك. فلما جلس منها مجلس الخائن تذكر مقامه بين يدي الله، فأخذته رعدة وطفئت شهوته، فقالت: اتركيني لأخرج ولك المئة دينار. قالت: ما بدا لك وقد رأيتني كما زعمت فأعجبتك، فذهبت فعالجت وكددت حتى جمعت مئة دينار، فلما قدرت علي فعلت الذي فعلت. قال: ما حملني على ذلك إلا الفرق من الله، وذكرت مقامي بين يديه. قالت: لئن كنت صادقا فما لي زوج غيرك. قال: ذريني لأخرج. قالت: لا، إلا أن تجعل لي عهدا أن تتزوجني. فقال: لا حتى أخرج. قالت: فلي عليك عهد الله إن أنا أتيتك أن تتزوجني. قال: لعل. فتقنع بثوبه ثم خرج إلى بلده، وارتحلت المرأة بدنياها نادمة على ما كان منها، حتى قدمت بلده فسألت عن اسمه ومنزله فدلت عليه. قيل لها: الملكة جاءت بنفسها تسأل عنك. قيل له: الملكة جاءت بنفسها تسأل عنك. فلما رآها شهق شهقة فمات، فسقط في يدها. فقالت: أما هذا فقد فاتني، أما له من قريب؟ فقيل: بلى، أخوه رجل فقير. فقالت: إني أتزوجك حبا لأخيك. قال: فتزوجته فولد له سبعة. هذه قصص كما ترى، وطائفة سيطيل فيها ابن القيم من هذا، قصص ما يعتمد عليها، لكن الشاهد فيها حكمة، وبعضها إن ثبتت بهوى نعمة، وإن لم تثبت كما ترى قصص. الشاهد من ترك هذه قاعدة أصل، من ترك شيئا اتقاء لله أبدله الله خيرا منه. ترك ذلك الرجل ابنة عمه بعد بذل وسعه إلى الوصول إليها والتمكن منها، فأبدله الله عز وجل فرجا عظيما، كاد أن يموت هو من معه. قصة الثلاثة أصحاب الغار أطال في هذا الفصل، أطال أشعارا وقصصا مما تتعلق بكتابه، موضوع كتابه روضة المحبين، وهو في ذلك يحدو الناس إلى البعد عن الفتن وعن الغرام وعن كذا إلى الحلال، إلى الطاعة بدل المعصية.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من بلهجيم قال: قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن ضللت بأرض قفر دعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك. قال: قلت فأوصني. قال: لا تسبن أحدا، ولا تزهدن في المعروف، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي واتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة. قال الإمام الوادعي: وهذا حديث صحيح.
هذا الحديث في مسند أحمد في مواضع، منها الرابع 65، وسنده الرابع هذا. قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الحكم بن فضيل عن خالد الحذان أبي تميمة عن رجل من قومه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره وهنا عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من بلهجيم، والظاهر أنه جابر بن سليم. أيوة، أنه جابر بن سليم، وهنا في الثالث 482 رقم 15955 عن أبي تميم الهجيمي، وفي قال عن رجل من قومه فقال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. فهذه مواضع كلها تدل أنه هو رجل لم يسمى، في بعض المواضع سمي وفي بعض المواضع لم يسمى. وتقدم لنا في مسند جابر بن سليم برقم 196 من الصحيح المسند، وفي الصحيحة 1109 ساق هذا الحديث، في يعني ذكر عن جابر بن سليم. انظر الشيخ المناوي أشار إلى فيض القدير المناوي أيضا، ساقه من عدة طرق وهو يذكر على أنه جابر بن سليم. وهكذا أيضا في 420 من الصحيحة عن رجل من بلجهيم قال فإن أبا تميم ليس صحابي، اسم الرجل جابر بن سليم أو سليم بن جابر أبو جري كما يأتي هناك، يعني في الموطن الذي سمي فيه. تقدم شرح في ذلك الموضع، لا بأس أن يعني ببيان بعض كلماته، من ذلك قوله يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الله، قد جاء في الحديث الآخر إلى ما تدعو أما تنهى، قال أدعو إلى الله الذي إن مسك ضر دعوته كشف عنك الضر. هذا يدرسه أن الله هو الذي يكشف الضر، الله الذي أنا أدعو إليه إن مسك ضر فدعوته كشفه عنك، ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، والذي إن ضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك، ظلت راحلتك أرض قفر ودعوت الله رد عليك راحلتك. البدوي هذه الأشياء يعني يعرف أتعابها، وكيف إذا ظلت راحلته كيف يتعب في البحث عنها، وإذا مرض فمثل هذا ترغيب له تحبيب ربه إليه، دعوته إلى الله، أن ربك إذا دعوته أنت مريض شفاك، وأن ربك إذا دعوته إذا ظلت راحلتك ردها عليك. فهذا الذي سبحانه وتعالى أنا أدعو إليه، والذي إذا أصابتك سنة فدعوته أنبتها لك، إذا السنة هي الجذب ودعوته واستسقيته وطلبت السقيا نزل المطر أنبت عليك. قال فأوصني، قال لا تسبن أحدا ولا تزهدن في المعروف، ونصحه على حسب حال أهل البوادي، ربما يسب البعير، يسب الشاه، يسب العبد، يسب الولد، يسب هكذا لما يحصل عندهم من التعود وعدم التفقه، فكان تدريسه لا في هذا وتعليمه له أن لا يكثر السب، لا يسبن أحدا. قال ما سببت شاتا ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة، هكذا في حديث جابر بن سليم بعد ذلك، وكانت استجابة عظيمة منه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنهيه عن السب. ولا تزهدن في المعروف ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، وقد أصل هذا في الصحيح هذه الفقرة، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، أي من المعروف أنك إذا عندك شيء من الماء وطلب منك إنسان السقيا تعطيه شيء يشرب، وهذا معروف عند الرعاء والبدو، يمر من يمر يعطونه يشرب، يصب له من دلوه، واتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، إزرة المؤمنين نصف الساق هذا هو الأفضل، وأما ما نزل عن الكعبين ففي النار. فإن أبيت إلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار، أي نزول الإزار أو القميص أو السراويل، لحديث ما نزل عن الكعبين في النار، فإن إسبال الإزار من المخيلة. وهذا الحديث مبين لكثير من الأحاديث التي فيها ذكر الإزار، ذكر القميص، ذكر ارفع إزارك، إسبال من أصله من المخيلة. ورد على من يقول لا يحرم الإسبال إلا في حق من فعل ذلك إعجابا أو مخيلة، فبان هذا الحديث أن الإسبال أصله من المخيلة، حتى ولو لم يرد المخيلة هذه مخيلة، ولو لم يردها هذه مخيلة، وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة. مخيلة هو أن يعمل من أجل أن يراه الناس إعجابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يرائي رأي الله به. وحديث جابر بن سليم في أبي داود تقدم شرحه نقل ما ذكر فيه، قال أبو داود رحمه الله باب ما جاء في إسبال الإزار، وساق حديث جابر بن سليم بهذا اللفظ بهذه الألفاظ وأتم من ذلك حتى في السلام وغيره. وقوله إياك وإسبال الإزار، أي احذر إرسال الإزار وإرخاء إلى الكعبين، وإرخاءه من الكعبين فإنها أي إسبال الإزار المخيلة بوزن عظيم، وهي بمعنى الخيلاء والتكبر. وأيضا في حديث جابر بن سليم فيه الأمر له أن يأخذ أن لا يطيل شعره أنزل من ذلك، أنزل من المنكبين. قال ابن القيم رحمه الله فيه قوله لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، فيه وسلام عليك تحية الموتى وكلام المنذر إلى آخره، ثم قالوا هذا الفرق إن صح فهو دليل على التسوية بين الإحياء الأحياء والأموات في السلام، فإن المسلم على أخيه الميت يتوقع جوابه أيضا. قال ابن عبد البر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال ما من رجل يمر بقبر أخيه، قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه. فيه نكتة حسنة، وهي أن الدعاء بالسلام دعاء بخير، والأحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاء على المدعو له فيقول رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وقوله سلام عليك يوم سلام عليه يوم ولد ويوم يموت، قوله سلام عليكم بما صبرتم. وأما الدعاء بالشر فيقدم المدعو عليه على الدعاء غالبا كقوله وأن عليك لعنتي، قوله وأن عليك اللعنة، قوله عليك عليهم دائرة السوء، قوله عليهم غضب الله وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وسر هذا أن في الدعاء بالخير يقدم اسم الله، اسم الدعاء المحبوب للمطلوب والمطلوب الذي تشتهيه النفوس، فيبدأ بالقلب، فيبدأ القلب والسمع في ذكر اسم المحبوب والمطلوب، ثم يتبعه بذكر المدعو له. وأما في الدعاء عليه ففي تقديم المدعو عليه إيذان باختصاصه بذلك الدعاء، كأنه قيل له هذا لك وحدك ولا يشركك فيه الداعي ولا غيره، بخلاف الدعاء بالخير. يعني هذا أمر أدب أدبي، لا تقل عليك السلام، قل سلام عليك السلام تحية الموتى، وإلا فيجوز هذا أو هذا. هذا مدلول كلامه أنه أمر أدبي. أيضا ذكره في تفسير قول الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه، آية 62 من سورة النمل.